الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الباب باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. قلنا في أحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وعن النزال ابن صبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والحديثان السابقان في الصحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أر أو أخبث. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، والحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم. قلنا الأحاديث التي معنا عنونا وبوب لها النووي رحمه الله، فقال: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. فبين رحمه الله من العنوان جواز الشرب قائما، وأنه خلاف الأولى، فالأولى والأكمل والأتم والأفضل لكل مسلم أن يتحرى أن يشرب قاعدا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ففي ذلك حفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، إذ كان هو الأغلب الأعم من فعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن مع ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وكان الصحابة يأكلون وهم يمشون ويشربون وهم قيام، ولم يزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينههم عن ذلك. فتبين بالتوفيق بين الروايات أن ذلك أمر جائز، وإن كان الأولى في خلافه. فكون الصحابة يشربون وهم قيام ويأكلون وهم يمشون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وهو أو يشرب وهو قائم، بين ذلك على أن الأمر جائز لا ضير فيه إن شاء الله. لكن نصيحة لكل الشباب أن نعلم الناس السنة. هل هناك صوت الآن؟ تابعوا معي يرحمكم الله. هناك صوت؟ هل هناك صوت؟ الحمد لله. ينبغي على الشباب أن يعلموا الناس السنة وإن كان برفق، والبيان العملي للسنة لعله أفضل من البيان النظري كثيرا. فالشباب حينما يدخل أحدهم المسجد مثلا فيحرص أن يشرب من الناس وقاعد، فلعل العامة يتساءلون: لماذا يقعد الشاب؟ لماذا تقعد يا أخي؟ لماذا تقعد يا بني؟ فيقال لهم إنه يفعل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحين ذلك يتعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتعلمون سنته. وهناك مسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقال: إذا كانت البرادة، والبرادة هو ما يوضع فيها الماء البارد، مثل الكولدير عندنا أو خلافه، ما يوضع فيه الماء في المسجد، هل يقعد الشاب وهو داخل المسجد الآن هل يقعد ليشرب أم يشرب قائما؟ قال الشيخ رحمه الله في هذه الحال إن كان داخلا يشرب قائما لئلا يقعد قبل أن يصلي تحية المسجد، لأن بعض أهل العلم قد أوجبوا تحية المسجد ورأيهم قوي سديد متجه، فدفعا لهذه المسألة يشرب وهو قائم ثم يصلي تحية المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما أفاده الشيخ رحمه الله. الباب الثاني باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. وفي حديث واحد عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ساقي القوم آخرهم شربا. قال النووي رحمه الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قلت وقد فاته رحمه الله أن يعزو الحديث إلى صحيح مسلم وهو فيه، فالحديث قد رواه مسلم أيضا. باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربة، يعني الذي يسقي القوم سواء كان ماء أو كان مشروبا آخر، ساخنا كان كالشاي أو القهوة أو باردا كالعصير وخلافه، يستحب له وينبغي أن يكون آخرهم شربا من أجل أن يكون مؤثرا على نفسه، لا أن يشرب هو أولا ثم يعطي الناس، بل من باب الإيثار هو خلق حسن مدح الله تعالى به المؤمنين فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فمن باب الإيثار ومكارم الأخلاق فإنه يسقي الناس أولا ثم يشرب هو في النهاية بعد أن يشربوا، فيكون هذا من حسن خلقه ويشرب في النهاية. طيب إذا لم يرد أن يشرب، يعني هو هل لابد أن يسقي الناس ثم أن يشرب؟ نقول لا، لكن المسألة إذا أراد أن يشرب فيجعل شربه في النهاية، لكن إذا لم يرد الشراب، لم تكن له شهية للشراب أو كان صائما مثلا، فإنه يسقي الناس ولا يشرب. وهنا مسألة نحب أن نبينها، هو أنه من السنة أن يشارك صاحب البيت الأضياف في الطعام والشراب. يعني إذا كنت في بيتك وجاءك أضياف فقدمت لهم طعاما أو شرابا فيستحب أن تأكل معهم، وهذا من باب الإكرام، لأن هذا مما يشجع الأضياف على الطعام. وحبذا لو تكون آخرهم قياما، يعني تصبر ولا تعجل في الانصراف عن الطعام حتى ينصرف الضيوف أولا، فيكون ذلك من باب تشجيعهم على أن يطعموا عندك بإذن الله تبارك وتعالى. هذا أمر مستحب في الطعام وفي الشراب، لكن إن كان هناك من شيء كما بينا قبل ذلك في باب الصائم المتطوع، وأظن هذا في الدرس الثالث إن شاء الله لمن أراد أن يراجعه، فالصائم إذا جاءه رجل وهذا الرجل سيأكل عنده وقدم هو له الطعام، فقد يكون مستحبا له أن يفطر معه وقد يكون مستحبا أن يتم صيامه، وكذلك الضيف إن شاء الله تبارك وتعالى، والمسألة تراجع بتفصيلها إن شاء الله. لكن المستخلص من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنك إن سقيت الناس أن تكون آخر من يشرب إن أردت أن تشرب إن شاء الله. الباب الأخير في هذا الكتاب عنوانه طويل، قال فيه رحمه الله باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر أو النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. وفيه مجموعة أحاديث. الأول عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. الحديث متفق عليه، وهذه رواية البخاري رحمه الله. وفي رواية له أي للبخاري ولمسلم أيضا أتى النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله الصفر بضم الصاد هكذا الصفر، ويجوز كسرها هكذا الصفر، وهو النحاس، والتور كالقدح وهو بالتاء المثناة من فوق. ثم ذكر حديثا آخر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هاتي الله الشن القربة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. الحديث متفق عليه. وفي رواية المسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية له أي لمسلم أيضا من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. هذه الأحاديث الخمسة ذكرها الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، وهو جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة. هناك قاعدة عظيمة في هذا الأمر، وهو أن الأصل في الأشياء المستعملة الإباحة، كما فصل في ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وسبقه إلى ذلك كل أهل العلم. فمن قال مثلا إن الأكل من هذا الحيوان محرم، نقول له ما الدليل؟ جاء أحدهم بحيوان أو بطير فقال هذا لحمه حرام، فنقول له نعم، بل نقول له أولا ما الدليل على أنه حرام؟ لأن الأصل أن كل الأشياء من الطيور من الحيوانات من كل شيء، كل شيء مباح إلا ما كان فيه نص من الله أو من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن ربنا تبارك وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فبين أن جميع ما في الأرض حلال لنا. وقال سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فبين ذلك كذلك، وأن الأصل في جميع الأشياء أنها حلال، وأن الحرام وما حرمه الشرع على لسان رب في كتاب ربنا أو على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم بنص صحيح صريح. لذلك قال المؤلف رحمه الله: جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة، ثم استثنى في الأواني وهي ما يشرب فيه أو يؤكل فيه، استثنى آنية الذهب والفضة فهي حرام، والحرمة فيها إنما جاءت من حديث السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي أسندته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول فيه: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعوذ بالله من ذلك. الناس يستهينون، يعني بعض الناس تجد قد يشرب مثلا في نأم فضة، خاصة إذا كان صاحب منصب رفيع أو كان حاكما، حينما تحذره يقول: وما ذلك؟ ما المشكلة؟ ماذا في الأمر؟ أنتم تهولون، أنتم تكبرون. أقول له: لا، الذي بيّن الأمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بيّن أن الشارب من آنية الفضة وكذلك من آنية الذهب فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، عقاب شديد. وهذه الآنية إنما نهى عنها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، عن الشرب فيها، لأنها للكفار في الدنيا، وهي لنا معشر المؤمنين في الآخرة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المخلصين. فهي لهم في الدنيا كما في حديث حذيفة قال: هي لهم، يعني للكفار في الدنيا، وهي لكم في الآخرة. ثم قال رحمه الله: وجواز الكرع، وبين معنى الكرع. الكرع بالكاف والراء والعين، قال: هو الشرب بالفم من النهر وغيره، يعني ان الانسان يضع فمه في النار فيشرب مباشرة، وهذا جائز بغير اناء ولا يد، هذا جائز. كان الافضل ان يدع، ان تيسر له ان يشرب من غيره تركه، يعني لاعتدال قامته حين الشرب ان شاء الله تبارك وتعالى. وفيه حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على رجل من الأنصار، حديث جابر، فقال: كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، يعني إن كان عندك ماء في قربة، قربة تطلق على كل ما نستعمله نحن في الآنية، شفشة، الكوز، أي شيء، كان عندك ماء بات في شنة، وإلا شارعنا. لو كان عندك الماء في إناء سنشربه منه، فإن لم يوجد شارعنا، يعني شربنا من الماء مباشرة بدون استعمال إناء ولا غيره، وهذا جائز إن شاء الله. لكن لو وجد الإناء كالقربة وخلافه فالأولى أن يستعمله إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة، يعني حتى في غير الشرب والأكل، الوضوء، أن نستعمله لتخزين الماء، أن نستعمله لأي شيء، كل هذا منهي عنه، حرام. إناء الذهب والفضة، الذهب والفضة لا يستخدمان كآنية مطلقا، لا لأكل ولا لشرب ولا لطهارة ولا لأي شيء. قال: وسائر وجوه الاستعمال. ثم هناك حديثان ذكرهما رحمه الله تبارك وتعالى، ولعله يعني قد لا يكون له شديد تعلق بالعنوان. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة. فتوضأ القوم كلهم، قالوا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. أقول ليس له شديد تعلق، لأن له نوع تعلق. التعلق الذي فيه هو أن النبي توضأ في مخضب من حجارة، فبين أن المخضب من الحجارة جائز. وكذلك الحديث الثاني بقدح رحراح، فبين أن القدح الشرب منه والوضوء منه جائز. والحديث الثالث الصفر، والصفر هو النحاس، والتور يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في إناء من نحاس. فيه تعلق والشاهد فيه كما بيناه، لكن شدة التعلق لأن الأصل هو الجواز، فما كان يحتاج الجواز أن يستدل له، ولا حديث يستدل بها على مسائل كثيرة، منها بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من معجزاته. فلما حضرت الصلاة قال من كان قريب الدار، التي بيوتهم قريبة، انطلقوا، أما من كان بعيد الدار فبقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأوتي النبي بمخضب من حجارة، المخضب يعني إناء صغير، حتى إن هذا الإناء صغر أن يبسط فيه كفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفة لكن لا يستطيع أن يبسط كفه داخل الإناء من صغره. ولكن القوم جميعا توضأوا من هذا المخضب الصغير. سأل الناس أبا حمزة، وهي كنية سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه، كم كنتم الذين توضأوا؟ هؤلاء كم عددهم؟ قال 80 وزيادة. 80 رجل يتوضؤون من مخضب صغير. نعم، لماذا؟ لأنه في الرواية الثانية التي للبخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، شيء يعني يسير، والتنكير هنا للتصغير، فوضع أصابعه فيه. انظر إلى كلام أنس، قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فالماء هو قليل صغير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده في الماء، إما أن يكون بارك الله في الماء فبقي لا ينقص، وإما كما قال أنس رأيت الماء فكأن مصدر الماء الجديد، يعني الماء القديم ليس بقيا ولكن جاءه ماء جديد، ومصدره وأصابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحديثان أو الروايتان لهذا الحديث استدل بهما على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك استدل به على زهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إسرافهم، لأن أيضا توضوا 80 رجل في عصرنا يحتاجون إلى براميل من الماء، لأن الناس الآن تسرف إسرافا شديدا في الوضوء، تجد أحد الناس يفتح الصنبور وكأنه يعني يريد أن يبلل نفسه ومن حوله ويغرق الناس جميعا بالماء، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كذلك، فلم يكونوا مسرفين في الماء، إذ الإسراف حرام كما هو معلوم. والحديث الثاني الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله وقد رواه البخاري عن عبد الله بن زيد قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور، التور يعني مثل القدح، يعني إناء صغير، من صفر يعني من النحاس، اضبطها كذا نحاس، ولا تقل النحاس هذا خطأ، ولكن النحاس، في تور من صفر، فتوضأ منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر قدح يعني ماء يسير ويتوضأ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الباب الذي ذكره الإمام رحمه الله وبين فيه جواز الشرب من الأواني الطاهرة ما عدا الذهب والفضة، فبين أمرين: أولا حتى تشرب، أو تتوضأ لابد من طهارة الإناء، فلا يجوز الوضوء ولا الشرب في الإناء غير الطاهر. ثم استثنى من الأواني الطاهرة ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذهب والفضة. لا يجوز الشرب ولا الأكل ولا الوضوء أو الطهارة منها. وبين جواز الكرة من النهر غير إناء. الكرة قلنا الشرب بالفم مباشرة بدون استعمال الإناء أو اليد. ثم بين حرمة استعمال الذهب والفضة. بهذا الباب أو بهذه الأبواب الثلاثة نعيدها على أسماعكم إن شاء الله. الباب الأول باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. والثاني باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. والثالث باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرء وشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. بهذه الأبواب الثلاثة نكون قد انتهينا من هذا الكتاب الطيب، وهو كتاب الطعام من كتاب رياض الصالحين. تعلمنا فيه أمرا أو أمورا لعلها يسيرة. ولما دعيت من الإخوة بارك الله فيهم، خاصة أخص أخانا أبا يحيى حفظه الله تعالى في الدنيا والآخرة، لما دعيت للمشاركة في هذا العمل الطيب ولست أهلا لذلك، فلم أكن طالب علم أصلا، وإنما أنا أخ لكم أقرأ معكم وأستفيد كما تستفيدون. لما دعيت توجه الذهن إلى أن نتعلم شيئا يسيرا يتكرر في حياتنا العادية، فكثير من الإخوة يجعلون جل اهتمامهم أمهات المسائل، وهذا أمر طيب، فتعلم الأصول والأمهات أمر عظيم، لكن هم يجعلون اهتمامهم هذا فقط، وكثير منهم ينصرف عن المسائل اليسيرة والدقيقة كأدب الأكل والشرب والحديث والنوم وخلاف هذا من المسائل التي ينبغي أن نكون نحن أحرص الناس عليها. فإن الناس إذا رأوا ملتزما، نسأل الله أن يجعلنا من الملتزمين بشرعه، إن الناس إذا رأوا من هو كذلك فإنهم ينظرون السنة فيه. فإذا رأوا مثلا شرب مرة واحدة قلدوه، قالوا فلان يشرب مرة واحدة ويتعصبون لذلك، وإذا رأوه يشرب ثلاث مرات فلعلهم إن تعجبوا وسألوا فقال هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تعلموا. فهذه الأشياء اليسيرة يتعلم الناس منها كثيرا، فاحرصوا عليها بارك الله عليكم ونفع بكم في الدارين. ثم أبين مسألة، وهي مسألة الحديث باللغة العربية أو محاولة، لا لأنني كما ترون ضعيف فيها. محاولة الحديث باللغة العربية يعني أولا حتى نتغلب على اللهجات المحلية. فكان أحد من الإخوة غير مصري يستفيد. ثانيا لأنها لغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولابد أن نجاهد جميعا لإحياء هذه اللغة، لنجعلها لغة حية، لغة تخاطب، لغة بيننا، على الأقل أن تكون في الدروس العلمية، لأننا الآن في مجلس علم، ففي مجلس العلم على الأقل نحيي هذه اللغة. المسألة التي أردت أن أوضحها في كل أبواب الكتاب، نقول مثلا باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا، ونقول كذلك باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. فأقول باب استحباب إلى آخره وباب استحباب إلى آخره. فإما أن تجعل كلمة استحباب وعلى شكلة يعني باب جواز الشرب قائما أو جواز الشرب قائما إلى آخره، إما أن تجعل استحباب هذه مضافة إلى باب فتجرها، وإما أن تجعل إضافة الجملة كلها إلى كلمة باب. فأقول مثلا باب مضاف إليه، مضاف، أين المضاف إليه؟ المضاف إليه هو جميع الجملة، استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا، الجملة كلها في حكم المضاف إليه. فإذا جعلت الجملة جميعا في حكم المضاف إليه فإنك ترفع كلمة استحباب وترفع كلمة جواز إلى خلاف إلى آخره. وإذا جعلت الكلمة نفسها، إذا جعلت هي المضاف إليه فإنك تجرها فتقول باب استحباب كون ساق القوم، باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة، وجواز القرع، وتحريم استعمال إلى آخر هذا. هذا أمر فقط لأنني كنت أضطرب أحيانا هذه وتلك، يعني أقول ما يخرج على اللسان، فحتى لا ينظر بعض الإخوة في الكلام فيقول أنت مرة ترفع ومرة تخفض، وما الصحيح الرفع وأم الخفض؟ أقول كلاهما صواب إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني هذا ما وفقني الله تبارك وتعالى إليه في هذه الدروس الأربعة، فإن كان من توفيق فمنه وبحوله وبقوته، وإن كان من تقصير فمن نفسي ومن الشيطان، والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من هذا براء. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. وإن كان من أسئلة للإخوة إن شاء الله تكون في صلب الموضوع كما اتفقنا من البداية، فتفضلوا بارك الله عليكم. نعم، يعني نبدأ بقراءته عن حديث النهي عن الشرب في الدباء والحنتم والمزف. يعني أنا مر علينا الباب كاملا، لكن الدباء هو القرع وهو طعام أصلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء القرع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأكل أكل هذا الطعام خصيصا، فكان يتتبعه في المائدة. إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبعه، يأكل من كل ما وجد فيه الدباء على المائدة لحبه صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأحاديث أو بقية الحديث فلعلي أراجعه إن شاء الله، فأخوك ضعيف لا يتكلم إلا بمراجعة. يحرم استعمال الذهب والفضة كآنية، فليحرم استخدامهما في مثلا، هذا من الطرف الشديد المنهي عنه. هذا يعني استخدام قطعة ذهبية بمثل هذا الحجم، يعني ككوب أو كأس يوضع من الذهب على الأرفف أو مثل هذا ليتزين، هذا إسراف فاحش لا أظن يعني أن المسلم إلا منصرفا عن هذا الأمر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. في الحقيقة سؤالي حول الملاحظة الأخيرة حول الأبواب، هل ينطبق هذا على أسماء الصور؟ يعني مثلا أسماء الصور تضاف بكاملها إلى كلمة صورة، فمثلا الصورة التي فيها اسم مركب كآل عمران، أقول صورة آل عمران، هذا الأصل والأرجح عند اللغة، وأجاز بعضهم أن تقول صورة آل عمران، إنما الأصل عندهم أن تقول صورة آل عمران، لأن هي جاءت آل منصوبة في أسماء الصورة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أما مثلا صورة المؤمنون فكذلك، تقول سورة المؤمنون الأصل، ومن قال سورة المؤمنين فلا بأس، لكن الأصل أن تجعلها على الحكاية، لأنك ستأتي على السور التي سميت بأسماء حروف فتقف عندها بالتسكين، فتقول قرأت سورة قاف فوجدت كذا وكذا، أم تقول وجدت قرأت سورة قاف أو قرأت سورة صاد، بل ستقول قرأت سورة قاف بالوقف والتسكين هكذا، وقرأت سورة صاد، ويكون الإعراب فيها مقدرا لأن أصل التسمية قاف على السكون موقوف عليها بالسكون، صاد موقوف عليها بالسكون. فكذلك يا رحمك الله، فالأصل أن نجري أسماء الصور على ما هي موجودة عليه، فنقول قرأت سورة المؤمنون وسورة آل عمران وسورة قاف وسورة صاد هذا. ومن تصرف من أهل اللغة قال فلا بأس، لأن الذهن لا ينشغل إلا بها إن شاء الله، فلا تحدث لبسا، فمن أعربها أو بالظاهر فلا شيء، ومن أعربها على الحكاية فيقول مثلا سورة المؤمنون هكذا كما هي، ثم يقول المؤمنون مضاف إليه مجرور بالإضافة، وعلامة جره الكسر المقدر على آخره منع من ظهوره التعذر. واضح؟ بارك الله فيك يا أبا عمر. هذا ما عندي. ما حكم الشرب أو الأكل في الآنية المطلية بالذهب والفضة كرسومات أو تزيين فقط؟ وهل هذا ذهب أم لون فقط؟ أما كون هذا ذهب أم لون فقط فهذا يسأل فيه أرباب الصنعة وليس لمثلنا في هذا كلام. أما أن تكون مطلية بماء الذهب والفضة كان الجاري يعني على ذلك كما تكلم أهل العلم في الحرير، فأهل العلم قالوا يحرم على الرجل لبس الحرير، لكن إن كان الثوب أغلبه الخز أو الصوف مثلا ثم له بطانة صغيرة من الحرير لا تبلغ أغلبه ولكن هي أقله، قال أهل العلم لا بأس. فعلى هذا لو كان هذا الأمر قليل في الإناء، تزيين قليل بالفضة مثلا كتابة أو خلافه، أظن ألا بأس إن شاء الله، وإن كان الأفضل التنحي عنه. تفضل يا أبا عمر. إن كانت غسلت حتى طهرت فلا بأس إن شاء الله. أنا ويقول هل يجوز الشرب من آنية فيها خمر ثم غسلت؟ نقول إن كانت غسلت حتى طهرت فهذا إن شاء الله لا بأس فيه. هل هناك أقوال في اختلاف وضعية الطعام كأن يكون في وضعية الجلوس أو القيام؟ إن كنت تقصد بين الجلوس والطعام فعندنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه لما سأله أبو قتادة، هو نقل نهي النبي عن الشرب قائما، قال فالأكل، قال هذا أخبث. فهناك اختلاف في المسألة، بعضهم أخذ بهذا الحديث كمن أخذ بعدم جواز الشرب قائما، ولكن الراجح الذي بوب له الإمام النووي وتابعه عليه كثير من أهل العلم ومن المشركين أنه يجوز الأكل من قيام كما يجوز الشرب من قيام، لحديث الآخر أن الصحابة كانوا يأكلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يمشون، والمشي لا يكون إلا في حال قيام إن شاء الله تعالى. تقول يا أبا عمر هل هناك من ضوابط لطهورها؟ ذهاب الأمر، يعني أنت غسلتها 3 مرات بعد سكب الخمر فهذا كافي إن شاء الله تكون طاهرة إن شاء ربنا تبارك وتعالى. هذا آخر عهدي بكم إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تعالى أن يجعل نيتي خالصة لوجهه الكريم. فادعوا لأخيكم بإخلاص النية فإنها أمر يصعب ضبطه إلا على الأفذاذ. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب النية الخالصة والعمل المقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.